هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. خسائر للاحتلال في غزة وكمين محكمة للمقاومة الفلسطينية. إعلام العدو يؤكد عدم تحقيق أي إنجاز في غزة ونقصان كبير في مخازن الذخيرة. المقاومة الإسلامية في لبنان تطارد تجمعات الاحتلال في المواقع الحدودية. وزارة الدفاع الإيرانية رد على جريمة اغتيال العميد موسوي أمر حتمي. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 81 على التوالي، واستشهد وأصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين في القصف الصهيوني المستمر على الأماكن المدنية في شمال القطاع وصولا إلى جنوبه. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 20915 شهيدا، إضافة إلى نحو 55,000 جريح. كما كشفت الوزارة أن 50,000 سيدة حامل موجودة في مراكز اللواء بلا ماء ولا طعام ورعاية صحية وفي ظروف غير آمنة وغير إنسانية. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
حبيبة طفلة فلسطينية استيقظت لتجد نفسها جريحة في المستشفى إثر قصف الاحتلال منزل عائلتها في خان يونس جنوب قطاع غزة. الليلة 81 شهدت قصفا هستيريا شبه كأنه اليوم الأول للعدوان. أطفال، نساء وشيوخ تحت الأنقاض، أشلاء جرح في باحات المستشفيات، وأيتام نجوا بمفردهم من الغارات الصهيونية التي طارت مخيمي النصيرات البريدج ومدينة خان يونس. مئة موقع وأكثر جنوب قطاع غزة، استهدفها سلاح الجو المعادي خلال 24 ساعة ليصل عدد الشهداء إلى 250 في يوم واحد.
هذه مستشفى مدينة بيت حانون، المستشفى الوحيدة التي توجد في مدينة بيت حانون، تدمر بالكامل من قبل آليات الاحتلال.
وزارة الصحة في غزة والفرق الطبية العاملة في المستشفيات يتصدون باللحم الحي لمهماتهم الطبية والإسعافية، حيث لا مواد طبية ولا دواء ولا وقود ولا إمدادات.
نحذر من ارتفاع كبير في عدد الوفيات من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة نتيجة تدمير المؤسسات الصحية والنقص الحاد في الأدوية في الأسواق، ونطالب وزارة الصحة بتوثيق أعداد الوفيات نتيجة عدم القدرة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتي نقدر عددها بالآلاف منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة.
تؤكد على أن قطاع غزة لا يوجد به أي مكان آمن، يتم استهداف الجميع دون استثناء والأماكن دون استثناء، حتى الأماكن التي ادعت قوات الاحتلال بأنها أماكن آمنة.
الوضع في غزة أن لا أحد ولا أي مكان آمنا في غزة. قوات الاحتلال تزيد من عدوانها بأشكال متعددة بين إعدامات ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها والحرمان من الخدمات الصحية والمقومات الإنسانية للنازحين.
أعلن جيش الاحتلال مقتل 3 ضباط وجنديين وجرح 34 جراء عمليات المقاومة في غزة خلال الساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الصهيوني منذ بداية العدوان على غزة إلى 491 قتيلا، بينهم 164 قتلوا خلال الغزو البري. وكشفت وسائل إعلام العدو أن الضباط يشكلون 27% من قتلى الجيش، 3 منهم قادة ألوية وأربعة آخرون من قادة الكتائب. ويؤدي استمرار سقوط قتلى جيش العدو في غزة إلى تنامي موجة انتقادات صهيونية داخلية حول جدوى الاستمرار في الحرب. وفي الإطار قال قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال دان حالوتس: لقد خسرنا الحرب ولن تكون هناك صورة نصر في ظل الخسائر، أما صورة النصر الذي يجب أن تتحقق فهي إزاحة نتنياهو، وفق حالوتس. في تداعيات العدوان على القطاع، أكدت الأوساط الصهيونية بأنه لم يتم تحقيق أي إنجاز على مستوى الصورة في قطاع غزة، فيما بدأت مخازن الذخيرة تعاني من نقصان شديد، ويضطر الكيان لعدم المس بمخازن الجيش على الحدود مع لبنان بسبب الخشية من تصاعد الحرب مع حزب الله، وهو ما أضر بإمداد جبهة غزة بالذخيرة. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
81 يوما من الحرب على قطاع غزة، صفر نتائج ولا تحقيق للأهداف المعلنة للعدوان، ومراوحة في المعركة. هذا ما خلصت إليه أوساط صهيونية في ظل تصاعد عمليات المقاومة كما ونوعا وتسجيل خسائر كبيرة بالعديد والعتاد مقابل صورة القوة والتحكم التي تترجمها مشاهد عمليات المقاومة، فيما لم يتمكن جيش العدو من عرض صورة انتصار واحدة سوى إحصاءات كاذبة كانت موضع انتقاد المعلقين الصهاينة.
أريد أن أعرض معطيات خرجت من جلسة الحكومة، حيث قال قائد الجبهة الداخلية أليعازر توليدانو: إننا قتلنا منذ بداية الحرب 7860 مقاتلا من حماس، ألا يدل هذا الأمر غير الدقيق على محاولة تقديم إنجازات مزيفة؟ لأن معرفة مثل هذه الأرقام والحقائق تحتاج 10 سنوات لتأكيدها.
يجب أن نوائم بين التوقعات والوقائع، ونحن لا يمكن لنا أن نحقق دائما التوقعات لدى الجمهور، فهناك قتال شرس وجريء ومعقد وخطير جدا وخسائر بشرية مكلفة.
ومع غياب الإنجازات الميدانية لجيش العدو يزداد القلق في أوساطه من تدني مستوى الذخيرة بعدما تم توريد كل مخزون الدول الحليفة المخصصة لأوكرانيا في ظل قرار بعدم المس بمخزون حربي مخصص لأي تصعيد على جبهة الشمال. هذا ولفت حديث الإعلام الصهيوني عن أمراض تعرض لها جنود العدو ناجمة عن فطريات انتقلت إليهم من أرض غزة.
سنضطر للاقتصاد بالذخيرة بسبب احتمال توسع المواجهة على الجبهة الشمالية، لذا يطلقون النار بحذر ويدخرون الذخيرة، حيث تراجع الأمر عما كان في شمال القطاع عندما رأينا إطلاق القنابل بكميات كبيرة.
الأطباء المتخصصون في الأمراض الجرثومية سيجرون نقاشا مستعجلا مع أطباء الجيش بسبب تعرض جنود لأمراض ناجمة عن فطريات موجودة في أرض غزة، وخصوصا الجنود الجرحى الذين تلوثت جروحهم بهذه الفطريات وأدت إلى وفاة أحدهم.
وكشف الإعلام الصهيوني أن أكثر من 10,000 طن من الأسلحة والمعدات القتالية وصلت إلى كيان الاحتلال قادمة من الولايات المتحدة منذ بداية العدوان، بينما تعمل جميع خطوط الإنتاج في صناعات الأسلحة داخل الكيان على مدار الساعة لتسليح الجيش.
في لبنان وصلت المقاومة الإسلامية دعمها ومسانداتها للمقاومة الفلسطينية في غزة ولأهالي القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وفي بيانات متتالية أعلنت المقاومة استهداف مجاهدي تجمعات العدو في محيط مواقع راميا والراهب والبغدادي وثكنتي زبدين ودوفيف بالأسلحة المناسبة. في السياق أعلن بيان المقاومة استهداف غرفة لزدن قرب موقع شاميرا ومقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالصواريخ محققة إصابات مباشرة. هذا واعترفت قيادة أركان الاحتلال بإصابة 9 جنود جراء استهداف المقاومة الإسلامية مواقعهم شمال فلسطين المحتلة. أكد المسؤولون في الجمهورية الإسلامية في إيران أن الرد على اغتيال العميد سيد راضي موسوي أحد كبار المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية في سوريا سيكون حاسما وذكيا. زميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الرد على اغتيال الكيان الصهيوني للسيد رضي موسوي أحد كبار المستشارين العسكريين لحرس الثورة الإسلامية في سوريا يؤكده المسؤولون في الجمهورية الإسلامية في إيران. فقد شدد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلاي خلال مؤتمر صحفي على أن الرد سيكون حاسما وذكيا.
إن استشهاد المستشار الإيراني العميد السيد راضي موسوي يظهر النزعة الإرهابية والانتهاك الواضح لسيادة الدولة السورية، فضلا عن خلق حالة من الانفلات الأمني ومحاولة الكيان الصهيوني إشعال الحروب. هذه الجريمة تستحق العقاب، وعلى مرتكبيها أن ينتظروا ردنا الحاسم والذكي، وانتظار ذلك سيؤلم الكيان الصهيوني. نحن على أعتاب ذكرى استشهاد الفريق سليماني. في هذه السنوات نما نهج المقاومة في المنطقة والعالم، وعلى عكس رغبة الاستكبار العالمي كبرت جبهة المقاومة أكثر، وفكر ومدرسة الحاج قاسم سليماني حي ولم يكن اغتياله نجاحا لهم.
بدوره اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن القادة المجرمين الإسرائيليين الذين لم يتعافوا من الصدمة التي سببتها الأحداث الأخيرة ارتكبوا خطأ استراتيجيا باغتيال الشهيد موسوي، مؤكدا أن التطورات الأخيرة أوصلت الكيان المنبوذ إلى مرحلة لن تؤدي فيها أي أعمال إرهابية وجنونية إلى إعادة أسسه المهتزة فحسب، بل ستقوم المقاومة بتضييق الخناق عليه أكثر من ذي قبل. رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف ندد بالجريمة الصهيونية بحق الشهيد موسوي، مؤكدا أنه استشهد على يد أكثر جيش إجرامي ومضطهد. وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إلى أن الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني باتت واضحة للعالم أجمع مع حرب غزة، فهم لا يستطيعون إخفاء وحشيتهم، ولن تتمكن الولايات المتحدة وبريطانيا من التستر والتغطية على جرائمه. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قد أدان أيضا الجريمة الصهيونية باغتيال العميد موسوي، مشددا على أن إيران تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة والرد على هذه الجريمة في الزمان والمكان المناسبين.
في الضفة الغربية استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار في الخليل. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
جبهة جديدة يفتحها الكيان الصهيوني عليه في الضفة الغربية المحتلة للتعويض عن فشله في ميدان قطاع غزة. اقتحامات طالت العديد من البلدات والقرى والمخيمات جوبهت بمقاومة شرسة من الشبان الفلسطينيين، حيث تصدت مجموعات من الشبان لاقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، ليرتقي على إثرها الشابان أحمد محمد ياغي وإبراهيم الطيطي شهيدين.
الحمد لله الله كتب لي إياها ونالها. أنا بقول شو إحنا بالنسبة لي في غزة، شو إن العائلة عائلات اندثرت، عائلات انمحت، إحنا كنا مشروع شهادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، احتسبته عند ربه. ما في عربي فتح فمه، قدمونا عرض ربك من ذهب لليهود. الله لا يسامح كل واحد عربي تآمر علينا.
مدينة طول كرم وتحديدا في مخيم نور شمس اندلعت مواجهات ضارية بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين تخللها تفجير عبوات ناسفة، بعد إقدام قوة كبيرة من الاحتلال معززة بالآليات والجرافات على اقتحام المخيم، وعملت على تفجير 3 منازل بعد إخبار ساكنيها بضرورة إخلائها. كما واصلت القوة المعادية تدمير البنية التحتية للمخيم، وهدمت أسوارا تعود لمدارس ومساجد وممتلكات خاصة، ومنعت طواقم الإسعاف من إجلاء الجرحى. في بلدة طمون قرب طوباس فجر المقاومون عبوة ناسفة بآلية للاحتلال أثناء اقتحامها البلدة، وقد دارت اشتباكات عنيفة أصيب خلالها 3 شبان بجروح. المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال انسحبت على قلقيلية، فقد نفذ الجنود الصهاينة عمليات اقتحام على مرحلتين لحي نزال تخللها اشتباكات بالرصاص الحي. وواصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات التي تشنها بشكل يومي خلال ساعات الليل والصباح في عدد من مناطق الضفة والقدس المحتلتين.
في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. خسائر للاحتلال في غزة وكمائن محكمة للمقاومة الفلسطينية. إعلام العدو يؤكد عدم تحقيق أي إنجاز في غزة ونقصان كبير في مخازن الذخيرة. المقاومة الإسلامية في لبنان تطارد تجمعات الاحتلال في المواقع الحدودية. وزارة الدفاع الإيرانية الرد على جريمة اغتيال العميد موسوي أمر حتمي. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكات الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. إلى أين يتجه الاحتلال في معارك القطاع مع تصاعد الانتقادات داخل الكيان؟ ما الذي تعنيه ادعاءات الاحتلال حسم معركة شمال غزة مع تصاعد خسائره؟ هل بات استنزاف المقاومة للاحتلال سيد الموقف؟ وماذا عن محاور الإسناد؟ معركة غزة، عامل المقاومة وتخبط الكيان محور حديثنا في هذا اللقاء. يا أبناء غزة، الثبات الذي تظهرونه في وجه الإرهاب الصهيوني الأمريكي يشكل مصدر إلهام للأمة وللكثير من الناس في العالم الذين صاروا يقفون إلى جانبكم ويدعمونكم بتظاهرات لا تتوقف في العواصم والمدن حول العالم. لقد بات العالم كله يعرف أنكم أبطال حقيقيون مهما حاولت القوى الاستكبارية وفي مقدمتها أمريكا والكيان ومنافقو الأمة خنق صوتكم وإخفاء قصتكم، فقد تعرضتم للقصف والحصار وعشتم وسط الألم والدمار، لكنكم ظللتم تساندون بعضكم البعض بالحب والرحمة وترفضون مغادرة أرضكم. لقد أثبتتم أنكم تستحقون فلسطين وأنها تستحقكم.
فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدًا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر. في قبضة الأسر
يا أبناء غزة، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، وأحرار الأمة معكم، والشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعون الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تملكونه فلسطين. أيها الأحبة الكرام، عن تداعيات العملية البرية على صعيد الكيان من حيث الكلفة المالية وزيادة أعداد القتلى في صفوف جيش الاحتلال، والإصرار الذي يبديه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على استمرارية العدوان، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.
ليست فقط الأمور أنه الكلفة البشرية والاقتصادية بازدياد، إنما أيضا الجدوى والإنجاز لا يذكر في 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 هذه الحرب، وهذا ما يجعل يعني جدوى استمرارية الحرب بهذا الشكل يعني محط يعني تساؤلات بدأت يعني تسمع في المجتمع اليهودي. وقرأنا بالأيام الماضية الكثير من هذه الكتابات وسمعنا الكثير من الأصوات، ولكن بخصوص نتنياهو واضح تماما أنه لا يعني ذلك. كل ما يعني نتنياهو هو زيادة الورطة الإسرائيلية في غزة لإيصال الأمور إلى حال من الصعب التراجع عنها من أجل الحفاظ على بقاء بالحكومة وبقاء الحكومة متماسكة، وخاصة أنه باليومين الماضيين يعني طرأ تطور هام في إسرائيل، أنه نتنياهو اليوم بدأ ببناء تحالف داخل المجتمع اليهودي وداخل النظام السياسي لدعم استمرار الحرب على حساب وقف اطلاق النار لإعادة الأسرى في مواجهة التيار الآخذ بالزيادة بالمجتمع اليهودي المطالب بإعطاء أولوية لإعادة الأسرى. وأعتقد أنه نتنياهو بذلك يحاول أو يريد إعادة شق المجتمع اليهودي، والذي يعني إلى حد ما تراجعت حديته بالشهرين الماضيين، لم تنتهي الخلافات التي ظهرت بشكل واضح وكبير أثناء محاولة نتنياهو وشركاء إحداث تغيير جذري وكبير بالمنظومة القضائية والقيمية في إسرائيل. اليوم نتنياهو يريد إعادة إنتاج ذلك المشهد وتلك التجاذبات لتدعيم موقفه. إحدى أهم الميزات التي يتميز بها نتنياهو أنه رغم النسبة العالية لأولئك الذين يرفضون بقاء نتنياهو بالحكومة ويرفضون سياساته والتي تصل إلى 3/4 المجتمع اليهودي الذين يطالبون نتنياهو بمغادرة الحكومة فورا، إلى أنه حتى اللحظة المعارضة الإسرائيلية خصوم نتنياهو معارضي نتنياهو وشركائه لم يتمكنوا من إنتاج زعيم يحظى بقدرة التأثير بالمجتمع اليهودي قادر أن يشكل بديلا لنتنياهو وأن يطرح مشروعا جديد مرتبط بالحرب وكيفية يعني إعادة صياغة كل استراتيجية الحرب من حيث الأهداف من حيث الوسائل. بالتالي نتنياهو اليوم يعني لكي يخرج نفسه من 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 أزمة مواجهة أسر وذوي الأسرى ومؤيديهم وأن يستمر في مشروع الحرب يريد بناء هذا التحالف وتجنيد وتجيش شريحة واسعة من المجتمع وخاصة شركاء وحلفاء الذين قادوا معه التغييرات القضائية والقانونية بالعام الماضي والتي يعني فجرت الحالة وأدت إلى خلق يعني شروخ وتصدعات كبيرة بالمجتمع اليهودي.
شكرا للأستاذ عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية. صراخ العدو في تصاعد على وقع عمليات المقاومة في غزة وخسائره بتزايد مستمر حتى بات من الصعب التكتم على حجمها الصادم للصهاينة بحسب إعلامهم وكبار محلليهم، وما بين قتيل وقتيل من جنود وضباط العدو يتأكد فشل أهداف العدوان وعمق المأزق الصهيوني في السياسة والميدان، وهو ما تظهره جلسات الحكومة والكنيسة والوقفات الاحتجاجية ضد إدارة المعركة، فيما المقاومة الممسكة بزمام الأمور تؤكد بضرباتها كل يوم أنها أدرى بأرضها ومستقبلها بعدما مهدتها لمثل هذه الأيام. وحتى ينتهي العدوان بهزيمة الكيان، فإن مساندة غزة ودعم مقاومتها مستمران مهما بلغت عنجهية الاحتلال، ومهما أمعن المتقاعسون بتجاهلهم لنهر الدماء الهادر في قطاع غزة وبتذاكيهم على تاريخ المنطقة النابذ للغزاة والعتاة. غزة في ميلاد السيد المسيح عليه السلام رسالة وترانيم، وأوجاعها صلاة الكنائس من بيت لحم إلى كل العالم، وسط دعوات الملايين لوقف العدوان فورا وإدانة الصهاينة المجرمين وعدم تمكينهم من الفرار من المحاسبة والعدالة. حساب جديد فتحه العدو على نفسه اليوم باغتياله أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري العميد السيد رضي موسوي، اغتيال غادر نفذته طائرات صهيونية على منزل في ريف دمشق بسوريا. العميد موسوي أحد رفاق الشهيد اللواء قاسم سليماني ومسؤول دعم جبهة المقاومة. الحرس الثوري وفي بيان نعيه أكد أن العدو الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة لا محالة. لا محالة سيدفع العدو ثمن الجريمة وكل جرائمه، وهذا ما تؤكده غزة اليوم باعتراف أوساط العدو تعاظم عدد القتلى والجرحى في صفوف قواتهم على يد المقاومة. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
سوداوية تسيطر على المشهد الصهيوني في قراءة تزايد سقوط الخسائر بين جنود وضباط الاحتلال وتمكن المقاومة الفلسطينية من تحويل مختلف المناطق في قطاع غزة إلى مصائد تجذب قوات الاحتلال وتوقع العشرات منهم يوميا بين قتيل وجريح.
غالبية القتلى الذين تحدثنا عنهم هم في الأيام الأخيرة، وهو رقم لا يمكن تصوره. فهنالك جزء من القتلى سقطوا في مناطق قلنا إننا سيطرنا عليها عمليا شمال قطاع غزة، والتحرك في خطوط الإمداد إلى داخل القطاع هو نقطة ضعفنا، وحماس تعود شيئا فشيئا إلى شمال القطاع وتستغل نقطة الضعف هذه من أجل ضرب القوات.
أنا أرى أفلام حماس، والأمر المقلق في هذه الأفلام أنها تظهر تنظيما لمجموعات صغيرة في منازل مدمرة، وهم يقتربون جدا من جنود الجيش الإسرائيلي، وهم لا يخرجون من الأنفاق، إنما من منازل لم يتم تمشيطها أو مشطت وعادوا إليها. فحماس لا تبذل الكثير من القيادة لضرب الجنود حيث يوجدون، إنما هناك تنظيمات محلية، كما أن الدخول في خان يونس بقوات اختراق وليس بكميات كبيرة يكلفنا ثمنا.
هذا الواقع انعكس اضطرابا وإرباكا كبيرا على مستوى أداء الجيش والحكومة، مع إصرار نتنياهو لاعتباراته السياسية على رفع سقف الأهداف التي يرى المراقبون أنها غير قابلة للتحقق.
عندما تكون نقطة الانتصار لا متناهية فإن الحرب ستكون لا متناهية، وقد طلب الوزير بركات أن نقصف من الجو. أنا أذكر أننا قصفنا شمال قطاع غزة من الجو لأسابيع طويلة وليلا ونهارا، ورغم ذلك يسقط لنا هناك قتلى مع الأسف، وهذا قد يغرقنا في غزة كما غرقنا في الوحل اللبناني، لكن الشروط هنا أصعب والعدو لديه سلاح أكثر فتكا عما كان حينها في لبنان.
هذه المعركة ستكون طويلة ودموية، ومن المحظور أن نوهم أنفسنا، والأثمان التي نراها اليوم قاسية لكنها سترافقنا على ما يبدو لوقت طويل. فمن المحظور أن تكون غزة هي فيتنام الخاصة بنا وأن لا تكون هناك نهاية، فنحن قد ندخل إلى هذه العملية من دون أن نحقق إنجازات.
رئيس الحكومة يؤيد الاعتبارات السياسية الخاصة بتمديد هذه المعركة قدر الإمكان، حيث كرر عبارة أننا سنذهب في هذا الأمر حتى النهاية، ولكنه لم يحدد ما هي النهاية.
معلقون صهاينة حذروا من تعليق أهداف الحرب باغتيال قادة من المقاومة في قطاع غزة، لأن تجربة أثبتت أن هذه القضية لم تغير مسار الأمور ولم تؤدي إلى تراجع قوة المقاومة.
شكرا للزميل مصطفى بركة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت عبر الهاتف. سيد ربيع حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. سيد ربيع، لليوم 81 على التوالي العدو يواصل عدوانه على القطاع حاصدا المزيد من أرواح المدنيين، ماذا في تصعيد الاحتلال استهدافه للمدنيين؟
يعني الحرب الطبيعية مع الكيان الصهيوني هي نفس الوجهة الذي تعود عليها الاحتلال منذ تأسيسه في العام 1948 وما قبل حتى. فهذا العدو لا يعرف إلا لغة الانتقام والثأر والمجازر والقمع وكل المسائل التي يحتفظ بها كمنهج أساسي لاستجلاب النصر. لكن هذه المسألة لن تكون سوى حركة صمود أمام الشعب الفلسطيني، وتعود الشعب الفلسطيني أن يصمد بكل الأحوال والمراحل التي مر بها أمام أكثر من عدوان عليه وخاصة في قطاع غزة. لذا من الطبيعي أن يكون هذا الاحتلال على هذا المنهج الذي تحتفظ له الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلام المزور والإعلام الكاذب، وبالتالي إبراز هذا العدو على أنه عدو يدافع عن نفسه. لكن ما يحصل اليوم هو طبيعة، يعني ترجمة طبيعة هذا الاحتلال على أرض الواقع الذي عودنا عليه منذ تأسيسه عبر العصابات الإرهابية التي أسسها ما قبل تأسيس دولة الكيان الصهيوني وحتى اليوم.
نعم. طيب شمال القطاع ما زال في ذروة المواجهات بالرغم من إعلان الاحتلال ومنظومته العسكرية من أن المعارك حسمها الجيش الاحتلال هناك. ما الذي يسعى إلى الاحتلال يسعى له الاحتلال من خلال إعلانه حسم معارك الشمال؟
يعني الكلام الصهيوني يحاول إبراز الإعلام وكأن هذا الجيش انتصر وكأن كل الأهداف التي رصدها الساسة في تل أبيب على أنها تحقق على أرض الواقع قد حصلت، لكن هذا الأمر لم يحصل. فالصواريخ لم تزل تطلق من شمال القطاع إلى عمق الكيان الصهيوني، واحد. ثانيا، هناك الخسائر البشرية والعسكرية التي يتلقاها جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى مسألة أن القوى المقاومة وفصاء المقاومة لا تزال ترابط في الشمال كما في الوسط كما في الجنوب. لذلك أعتقد أن عقيدة الاحتلال الصهيوني تبنى على الإعلام الكاذب وتبنى على الأخبار التي يحاول من خلالها جيش الاحتلال الصهيوني بأن يصنع اليأس في نفوس الشعب الفلسطيني ويصنع اليأس في نفوس كل الشعوب المقاومة في المنطقة.
نعم. طيب من الشمال، يعني شمال القطاع إلى جنوبه، المتحدث باسم جيش الاحتلال يعلن أن المعارك في خان يونس معقدة. نتانياهو يؤكد من جهته على استمرارية الحرب رغم انتقادات العديد من المسؤولين على المستويين الأمني والسياسي. ماذا في قراءتكم وما التوقعات؟
نعم، المعارك في خان يونس معقدة نظرا لطبيعة الموقع الجغرافي لمدينة خان يونس، فهي في وسط قطاع غزة، وبالتالي العدو يستهدف من الشمال والجنوب ومن الغرب، بالإضافة إلى الصمود الأسطوري في شرق خان يونس. من هذا المنطلق يقوم الاحتلال الصهيوني بقصف المدنيين ومحاولة تدمير مدينة خان يونس على أهلها لرسم صورة بأن الاحتلال الصهيوني قد احتل مدينة خان يونس أو مدينة خان يونس سقطت بيد الاحتلال الصهيوني. من هنا أعتقد أن مسألة المعارك في خان يونس تتسم بالكر والفر ما بين الفصائل المقاومة وما بين الجيش جيش الاحتلال الصهيوني. وأظن أن الأيام الماضية القليلة تكبد خلالها جيش الاحتلال الصهيوني ما يقارب 100 آلية عسكرية وما يقارب 200 عسكري. نعم، الجيش الصهيوني يحاول التخفيف من الإصابات، عدد الإصابات، يحاول التخفيف من مسألة عدد الآليات العسكرية التي أحرقت في خان يونس. ومن هذا المنطلق أعتقد أن كل ما يقوله جيش الاحتلال عن سير المعارك في خان يونس هو تزوير لما يحصل على أرض الواقع.
طيب على صعيد الكيان أيضا، نتانياهو يمنع وزير الحرب في حكومة الطوارئ يوآف جالانت من إجراء مباحثات فردية مع رئيس الموساد بشأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. دان حالوتس رئيس الأركان الأسبق يقول خسرنا الحرب ضد حماس، انتصارنا الوحيد سيكون بإزاحة نتنياهو. كيف ترون المشهد؟ هل نحن أمام تخبط سياسي؟
نحن قبل انطلاق عملية طوفان الأقصى المباركة كان هناك أزمة داخلية في المجتمع الاستيطاني الصهيوني، وخاصة في المشهد السياسي العام للكيان الصهيوني، وأظن أن هناك أرقاما جديدة تدخل على خط الأزمة، كدان حالوس الذي يعني أبرز فشله كرئيس للأركان في العام 2006، وقد فشل في عدوان تموز عام 2006 على لبنان. من هذا المنطلق يحاول هؤلاء الاستفادة من الأزمة التي يتعرض إليها رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى مسألة أن بنيامين نتنياهو ومنعه ليوآف جالانت بالمحادثات الفردية والخاصة مع رئيس الموساد ومع رئيس شبكة آمان حتى الاستخبارات العسكرية، لأن هناك عدم ثقة بين كل طاقم العمل السياسي الإسرائيلي وبين كل طاقم الليكود نفسه. وبالتالي اليوم عندما يعني نحاول أن نوصف المشهد بدقة داخل المجتمع الاستيطاني السياسي الصهيوني، ينبغي علينا قراءة التصريحات المتناقضة غير المتجانسة ما بين رئيس الحكومة وما بين وزير الدفاع يوآف جالانت وما بين حتى وزراء أخر في هذه الحكومة، ويبرز لنا التباين والتفاوت في مدى نصب الأهداف السياسية للعملية العسكرية ونصب ما تحقق في سير المعارك التي تجري في قطاع غزة.
طيب سيد ربيع، يعني ما الذي أرسته المقاومة برأيكم في غزة في الوقت الذي يعاني منه الكيان حالات التخبط، إن على الصعيد الأسرى أو على صعيد تداعيات العملية البرية وهذه الخسائر الكبيرة التي يتكبدها؟
المقاومة في قطاع غزة أرسلت مفهوم واحد وبشكل جدي، هو أن جيش الاحتلال الصهيوني لا يصلح لعمليات عسكرية استراتيجية، فهذا الجيش لم يستطع حسم المعارك في كيلومترات مربعة قليلة، فكيف له أن يدخل في معارك استراتيجية مع المحيط الإقليمي؟ هذا أولا. ثانيا، أثبتت المقاومة بأن المنهج التي تتبعه في العمق الصهيوني في الخاطرة الصهيونية التي أصبحت رخوة، تأكد من خلال ذلك بأن الكيان الصهيوني كيانا فاشلا أمام نهضة الشعوب المستضعفة في هذه المنطقة، وبالتالي هذا الجيش وهذه الدولة لن يكون لها خيار البقاء في المرحلة المقبلة بكل بساطة.
طيب اليوم نحن أمام منعطف جديد في ساحة المواجهة وبالتحديد على مستوى ساحات الإسناد. العدو اغتال العميد في الحرس الثوري والمستشار سيد رضي موسوي، مسؤول عن دعم جبهة المقاومة. ما الذي تحمله رسالة الاغتيال هذه، ويعني ماذا عن تداعياتها؟
أعتقد أن بنيامين نتنياهو يتخذ قرارات هي نوعا ما ذكية تحت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أرض المعركة بشكل مباشر. فاستهداف ضابط كبير كالسيد رضي الموسوي في سوريا هو عمل له تداعياته، وبالتالي الجمهورية الإسلامية في إيران لن تسقط عن هذا الأمر، وسوف يكون هناك ردا في الأيام القليلة المقبلة. وبالتالي تحاول أو يحاول بنيامين نتنياهو استدراك مسألة دخول إيران بشكل مباشر على خط المعركة في قطاع غزة لإدخال الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر على خط الأزمة. لكن أعتقد أن الجمهورية الإسلامية في إيران عودتنا بأنها دائما كانت ترد على الاستهدافات الصهيونية وخصوصا في سوريا، ترد بشكل ذكي وترد بشكل فعال وترد بشكل يؤذي الإسرائيلي. فنحن لا نسمع في الإعلام أن الجمهورية الإسلامية اغتالت ضباط مثلا في الموساد، اغتالت مجموعة من النخب العسكرية الصهيونية في السنين الماضية ردا على استهداف صهيوني لشخصية إيرانية ما أو لمنشأ منشأ إيراني ما في سوريا. هذا الأمر لا يتكلم عنه أحد في الإعلام، ولكن إيران تعرف أين ترد وكيف ترد وبأي طريقة ترد. فالأسلوب الإيراني بالتعامل مع كيان الصهيوني كان بالفعل أسلوبا ذكيا وأسلوبا لا يجعل من الأمر بداية معركة غير محسوبة أو بداية معركة تتطور بشكل يؤذي كل محور المقاومة. فالجمهورية الإسلامية تتعامل مع الكيان الصهيوني بحكمة وتتعامل مع استهدافاته بالفعل مقابل ردة الفعل وعدم المبالغة في الأمر. فالمعركة التي تحصل في قطاع غزة تحصل وفق نهج مرسوم يؤذي الكيان الصهيوني ويؤذي المشروع الأمريكي ويؤذي الهيمنة الأمريكية حتى دون الدخول في معمعة كبيرة إقليمية في المنطقة.
طيب، يعني بناء على هذه المعطيات التي تحدثنا عنها، التطورات، هذا التصعيد بشكل أو بآخر يمكن أن يسمى تصعيدا، أيضا هناك جبهة اليمن، هناك جبهة العراق أيضا، وطبعا جبهة لبنان أيضا، ماذا تتوقعون للأيام المقبلة؟
دائما ما نقول أن جيش الاحتلال الصهيوني لا يستطيع فتح جبهات، بل الجبهات تفتح عليه. يعني جبهة اليمن لم يكن هناك اتجاها لاستهداف اليمن من قبل جيش الاحتلال الصهيوني لأنه غير قادر على استهداف اليمن، وبالتالي ما فعله الإخوة في اليمن هو دخول على خط الانعطاف التاريخي الذي يحصل في فلسطين، دخول على خط الأزمة، إعطاء الدفع المعنوي والعسكري للمعارك في قطاع غزة. وبالتالي هذه الجهة هي من أدخلت نفسها، هي من أدخلت المصلحة الفلسطينية على خط الاعتبار اليمني. أما فيما يخص جبهة الشمال، حزب الله اتخذ قرارا بالضرب الاستراتيجي والتكتيكي لعدم إبقاء جيش الاحتلال الصهيوني في حالة من الهدوء في الشمال الفلسطيني، وبالتالي التفرغ للجبهة الجنوبية. وبالتالي ما صنعه حزب الله هو إرباك المؤسسة العسكرية والسياسية الصهيونية من خلال ضرباته التكتيكية والمؤذية، والتي أعطى فيها رسائل مهمة للكيان بأنه يمكن الدخول على الخط بالشكل المباشر إذا ما كان هناك تطورا في ما يحصل على الجبهة الجنوبية في قطاع غزة. في العراق يمكننا أن نسمي التدخل العراقي هو تدخل بشكل استهداف استراتيجي، بحيث أن يعتبر محور المقاومة أن المعركة في قطاع غزة هي معركة أمريكية وليست إسرائيلية، وبالتالي استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق هو استهداف استراتيجي وإعطاء رسالة للأمريكيين بأنكم إذا ما يعني أدمتم أو استدام تدخلكم بهذا الشكل الساسر في دعم الجيش الصهيوني في حربه أو عدوانه على قطاع غزة، سوف يكون هناك لنا كلام آخر على أرض الجغرافيا العراقية والسورية.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ ربيع غصن، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
يا تلاميذ غزة، علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجينا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماسا ثمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصاصة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة، لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم ألف قرن وكبرتم خلال شهر قرونا.
يقوم وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال رون ديرمر بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تطورات الحرب في قطاع غزة. حيال التوقعات عن نتائج زيارة ديرمر لواشنطن، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت:
هذه الزيارة تنطوي ربما على رغبة إسرائيلية بوضع نهاية لهذه الحرب البرية المكثفة، لا وضع نهاية للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وتقول إنها تريد أن تحقق غاياتها الطموحة. لم يكشف الكثير عن أهداف هذه الزيارة، ولكن أنا أعتقد أن هناك هدفين على الأقل لهذه الزيارة. الهدف الأول هو وضع جدول زمني لهذه الحرب ارتباطا بما يسمى ما أسميته العملية البرية المكثفة. تنين، وضع ربما خطة لما يوصف بأنه اليوم التالي للحرب، لأنه حتى الآن معروف أن إسرائيل لم تطرح ما هو تصورها لقطاع غزة بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. هذا لا يعني أن هذا التصور هو ما سيتحقق، ولكن حتى الآن إسرائيل تمتنع سواء على مستوى رئيس حكومته أو حتى على مستوى كل القادة السياسيين عن طرح ما الذي تتصوره لما سيكون في قطاع غزة بعد أن تنتهي الحرب. يعني نتنياهو، بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، يكتفي بأنه يريد أن يرى قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح، أكثر من ذلك ولا يتحدث، ولا يريد أن تقام هناك ما يسميه حمستان أو فتحستان، بمعنى أنه لا يريد أن يرى سلطة لحماس ولا يريد أن يرى سلطة لفتح في إشارة إلى السلطة الفلسطينية في رام الله، أكثر من ذلك لا يتحدث، في حين أن المقاربة الأمريكية ربما تتحدث عن ضرورة التوجه نحو مسار سياسي في إطار ما يعرف أمريكيا باسم حل الدولتين، بغض النظر عما إذا كان هذا الحل قابلا للتطبيق أم لا. علي هنا أن أستدرك وأقول أن ليس كل ما تتمناه إسرائيل ستدركه في هذا الشأن، ولكن لا شك أن هذه الزيارة ستبحث في هذه المسألة. مسألة تقليص العملية البرية المكثفة، أنا برأيي أنها تأتي على خلفية تراكم التحليلات والتقارير حتى في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها حتى الآن لم تحقق سوى ما تصفه هذه التقارير بأنه إنجازات تكتيكية، أي أنها لم تحقق أي إنجاز استراتيجي.
حياة سونية تزول أتابع مطرات سلف خمار.
نعم، شكرا للأستاذ أنطوان شلحت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، تحدث عن زيارة وزير الشؤون الاستراتيجية في كيان الاحتلال رون ديرمر بزيارة إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن تطورات الحرب في قطاع غزة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، وفي أمان.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء، فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.